مونتي كارلو الدولية كافي شو غادة الخليل.
مرحبا بكم. محطتنا الآن نخصصها لأيام قرطاج المسرحية التي احتفلت هذا العام بدورتها 25 على مدى أسبوع بين 23 إلى 30 من نوفمبر. عاشت تونس أجواء أبي الفنون في أماكن متعددة في العاصمة. سرني تواجدي لأيام لتغطية هذا الحدث الثقافي الذي يترقبه أهل المسرح داخل وخارج الوطن. من الأعمال التي شاركت خارج المسابقة الرسمية: وين رايحين للمخرج العراقي حيدر منعثر الذي يسترجع فيه سنوات من الحروب والصراعات الطائفية ومن حكم استبدادي عسكري أو ديني، مآسي أبناء الوطن الجريح نتعرف على بعض منها من خلال حكايات أناس التقوا في باص يقوده سائق قائد وفق هواه ومبتغاه، يشترط عليهم لإيصالهم إلى المكان الذي يقصدونه بأن يروي كل منهم حكايته. فهل سيتمكنون من الوصول إلى مقاصدهم أو سيبقون في حالة توهان يتساءلون وين رايحين؟ مسرحية تراجيدية موجعة، لكن الأمل دائما موجود من خلال تكاتف أبناء العراق وصحوتهم لما فيه خير وطنهم. حيدر منعثر، مخرج، مؤلف، ممثل، رئيس اتحاد المسرحيين العراقيين، يميل أحيانا إلى إشراك الجمهور. فقبل رفع الستارة وزعت علينا على المشاهدين ظروف مغلقة كتب عليها عبارة: من فضلك لا تفتح هذه الرسالة الآن، وإذا دفعك فضولك إلى فتحها فلا تخبر بها من يجلس بجانبك. وهكذا كان، التزم الجمهور بدقة لهذا الطلب ولم يفتحها إلا عندما سمح له بذلك. لنكتشف ماذا؟ أترككم مع ضيف مونتي كارلو الدولية من أيام قرطاج المسرحية. دكتور حيدر منعثر من مونتي كارلو الدولية، نوجه لك أكبر تحية، ونحن متواجدين سويا في تونس كما ذكرت قبل قليل للحديث عن ماذا نقول، خلاصة 70 عام. هناك معاناة، هناك جروح، هناك آلام لم يشفى منها الشعب العراقي، وكل شعب يعاني من حروب متتالية.
شكرا جزيلا، شكرا لمونتي كارلو، لك أنت سيدتي. الحقيقة مسرحية وين رايحين هي التساؤل حتى من العنوان، وين رايحين، إلى أين نتجه، إلى أين نمضي، وهل سنصل أم لا نصل. من هذا التساؤل بدأت فرضية العرض الشكلية والجمالية والمعرفية. النص لا يعتمد على مجرد تساؤلي عن في طرح التقليدي وين رايحين، ليس هو سؤال عن مكان وين رايحين إلى مكان، لكن هو وين رايحين، هل سنصل إلى طموحاتنا، إلى أحلامنا، إلى ما حلمنا به، إلى ما خططنا له، إلى ما نبتغيه من حياتنا، من أوطاننا. أنا كتبت تايتل رئيسي في البروشور العرض، قلت هذه المسرحية هي رحلة المواطن في بحثه عن وطنه داخل وطنه. وما أصعب هذه القصة أن يبحث المواطن عن وطنه وهو في داخل الوطن. من هذا التساؤل الكبير تشظت أسئلة أخرى في داخل العرض عبر رحلة مجنونة. ونحن في حياتنا العربية وخاصة في حياتنا العراقية التي تتماثل وتتشابه مع بلدان أخرى تخوض غمار الحرب الطائشة والمراهقة والحروب التي ليس لها معنى، من هذا التساؤل يخرج تشظي آخر كبير إلى أسئلة كبيرة. في رحلة لثلاث مواطنين ومعهم عازف إيقاع، وأنا حتى من ضمن ترتيب الشخصيات أسميته قارع طبول الحياة. هذا القارع الطبول التي ترافق حياتنا من المدرسة في النشيد المدرسي إلى طبول الحرب التي تعلن عن الموت وعن النفير. ولذلك هذا القارع كان يرافق العرض بآلته وليس بحواره، وكانت آلته تتكلم مع كل موقف ومكوة والحالة تمر. هذه الرحلة التي يقودها سائق، سائق هو متمثل بكل العنجهية وكل القرارات الطائشة التي أخذتنا إلى ضفاف هذه الحياة التي لا نريدها. هذا السائق دكتاتور مرة ومتسلط مرة وغبي مرة ومتهور مرة ومجنون مرة. هو السلطة بكل أوجهها، هو السلطة التي تقود رحلاتنا في الحياة ونجد نفسنا في محطات لا نريدها.
طبعا هذا السائق الذي هو القائد كما يقول، أنا أقودكم وين ما كان أنا أقودكم.
هناك من يقود وهناك من ينقاد. نعم.
وهذا ما لاحظناه يعني بالعمل المسرح دكتور حيدر، يعني هو محاكاة لهالأفعال كلها لما شهدوا هذا الوطن العراق. وبنعرف قدي يعني أرسطو يوظف العمل الاستراتيجي بأنه دوره هو أيضا محاكاة للمشاهد. قدمت لنا في هذا العمل ما عايش كل مشاهد ولو ما كان هو في العراق،
لأنه الأزمة واحدة في الوطن العربي، هي أزمة المواطن، هو سؤال المواطن العربي الكبير. وأنا تعمدت واشتغلت على أنه لا يكون المتلقي الذي يحضر هذا العرض أن يكون متلقي سلبي، مجرد أنه يستقبل بالطريقة الكلاسيكية التقليدية للعروض المسرحية ويخرج من القاعة. أنا أشركته في العرض من دون أن يدري، ورطته في مغلف أعطيته له من بداية العرض وقلت له إياك أن تفتح على المغلف إلا أن يؤذن لك. وبقي المتلقي من اللحظة الأولى للعرض هو مشارك بوجود هذا المغلف بين أحضانه. هل يدفعه الفضول أن يفتحه؟ وبدأ يخمن ماذا في المغلف، صورة شخصية للممثلين، نصيحة، قرار، تاريخ، ما هذا المغلف الذي يتحكم بنا هذا المخرج بأن يقول لا تفتحوه إلا أن يؤذن لكم. وعندما أذنت لهم عبر الشاشة وقلت لهم بليز افتحوا الظرف الآن في لحظة درامية شائكة ومقصودة، لك أن تتصوري وأنت كنت في القاعة كيف تتبادلنا الأدوار. أصبح الممثلون على الخشبة يشاهدون المشاهدين والمتلقين وهم يقومون بفعل مسرحي دون أن يدرون، دون أن يشعروا، دخلوا في اللعبة وقرأوا الرسالة التي هي بالمناسبة هي مشهد مفقود لم يشاهده المشاهد.
ولماذا؟
لأنه هذا المشهد في مرجعيات المتلقي العراقي مؤلم، وبالتالي أجلت أنا هذا الألم إلى لحظة مقصودة في داخل العرض، أنه يشاركني هذه اللحظة التاريخية اللي مر بها هذا المواطن عندما كان يسأل عن طائفته لكي يقرر أن يعيش أو يموت حسب طبيعة المختطف أو هذا الشخص الذي يقوم بهذا الفعل. لذلك عندما قرأ المتلقي الرسالة، لك أن تتخيلي أنه 500 متفرج وعليهم الضوء، حتى الضوء نقلته من المسرح أنا إلى الصالة، وبالتالي تبادلنا الأدوار والأمكنة، أصبحت الصالة هي خشبة المسرح والخشبة المسرحية المتلقين. هذا اللعب هو ليس فقط لعب شكلي، إنما هو لعب فكري ولعب تشاركي مع المتلقي. ونحن بحاجة إلى عروض مسرحية أن يكون فيها متلقين يعني مشاركا وفعالا وفاعلا ويشترك، وبالتالي يخرج وهو معه وجهة نظر.
دكتور من عسر، دورنا كان هام لأنه أولاً في رسالة أعمق كمان وعشناها ووصلنا أنه ماذا يعني أن تكون المذهبية والطائفية هي شعار، هي سبب للقتل، للذبح، هذا غسيل الدماغ اللي كثير من شبابنا. دكتور حيدر، دعني يعني في بعض الجمل استوقفتني. بطلة العمل زهرة، هذه السيدة اللي ما بدها ترجع لطفلتها، أو الأم الثكلة اللي فقدت طفلة ورضيعة بسبب الحرب وهي تهرب فيه. وهون نقول إنه التقنيات كانت يعني الفيديوهات كانت تنقل لنا بدون حتى كلام. كمان السيدة لمياء الأم قالوا لها ارقصي، قلت له أنا ما بعرف الفرح، أنا ألطم.
لأنه الحزن، لأنه قالت له إنه أنا يعني لم أجرب الفرح في رحلة حياتي، لم أرى أولادي يكبرون لكي أفرح بنجاحهم في المدرسة، لم أحضر أفراحهم وهم يعرسون ويتزوجون، يعني أنا فقدت أولادي وابني وهو ما زال رضيع، يعني وأنا أهرب فيه من مكان إلى آخر حتى لا يقع السقف علينا بسبب هذه الحروب، ونسيت أنه هو في خلفي في ظهري فسقط مني وأنا لا أدري. ولما وصلت إلى مدينة آمنة، وهذه فيها قصدية عالية أنه للأسف يأتينا الأمان بعد فوات الأوان، يعني وجدت أنه قطعة القماش فارغة وطاح. أين طاح؟ في أي مدينة؟ في أي منطقة في أي ولاية، ووجدت نفسي في هذه السيارة.
وهو كمان تمثيل لضياع العراقي بفترة من الفترات طويلة، وصولا إلى طبعا داعش وما مثله أيضا.
كيف إحنا دخلناه يعني بعد أن أنهينا الصراع داخل هذه الرحلة في هذه السيارة المجنونة، أتى الخطر الأكبر، يعني الخطر الذي هو عندما حكى الممثلون كل واحد قصته في الحياة في رحلة حياته، اجتمعوا في خطر واحد مشترك، وجود داعش. لكن خليني أقول لك أنه في مشهد الطائفية هذا على مستوى الكتابة وعلى مستوى الرؤية والإخراج، صدقيني كان من أصعب المشاهد علي.
من أي ناحية؟ يعني كانوا هني واقفين عندما سألوا أنتم من أي طائفة، سني شيعي، كان في سكوت وكأنه كل شخص يدافع عن الآخر ولو بالكذب.
شوفي، عندما تفككين العرض تجدين فيه بين ثناياه أنه هناك وطنية عالية في داخل هؤلاء الأبطال المساكين، بدون شعارات، بدون ملفوظ، بدون إعلانات وتأتيلات. سلوكهم أكد في منطقتين على أنه هذه هي البنية الحقيقية للفرد العراقي. المحطة الأولى عندما سألهم هذا المختطف، هل أنتم سنة أو شيعة؟ سكتوا، لأنهم لا يريدون أن يعبروا عن هذا الموضوع، ولا يريدون أن ينقذوا أنفسهم على حساب الآخر. يقول له أنا سني يخلص. قال هو، قال اللي هو سني يترجل من السيارة. سكتوا. قال أوكي، اللي شيعي يترجل أيضا. سكتوا. هذه بنية الفرد العراقي يعني بهذا الشكل. أنا هذا المشهد أقول صعب، حولته إلى كوميديا ساخرة وضحك الجمهور، لأنني أريد أن أسخر من الطائفية ومن عناوينها
ومن المكان أيضا. يعني لما يقولون أنتوا ذاهبين لوين، يقولون هناك، ووين رايحين وراجعين هناك بدون أي اسم. فهذا دليل الشخوص أيضا، خلينا نحكي تمثيلا بانفعالاتهم، قدروا ولو بالضحك ولو بالاستهزاء ولو بالسخرية.
سخرية لهذا المشهد بقصدية. يعني أنت عارفة إن عندما نتذكر الطائفية نبكي، لأنه أخذت الكثير من أولادنا ومن أرحامنا ومن هاي. لكن أنا لما جيت للمسرح، لمنطقة المسرح، لرؤية المسرح، لا أريد أن أستنسخ الرؤية الفوتوغرافية الواقعية لهذا. أردت أن أسخر منها ومن وجودها ومن وجدها وأوجدها. لذلك قدمتها بسخرية عالية. قال له أنا سي 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 سائق. لم يقل له أنا سني. ولما قال له لا أنا شي 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 شكون أنت بالتونسي، من أنت؟ فهذا مقصود المحطة الإثارية العظيمة الأخرى، عندما كشفت الزهرة الممثلة الفتاة بلحظة درامية أنها طيلة هذه الرحلة لم تكشف عن هويتها، لكن لما أراد أن يتزوجها الأمير الداعشي قالت أنا مش مسلمة، أنا مو مسلمة. لكن مع ذلك هي مو مسلمة. لما طلب منها الداعشي أن تخلع ثيابها، سترتها العباءة العراقية للمرأة مع الرجل. هذه اللحظة الدرامية الوطنية الانفعالية السلوكية أكدت إلى معاني عميقة. نحن تخطينا الطائفية بسبب أنه هذا هو معدن المواطن. يعني المسلمين الذين لا نعرفهم ما هم سنة أو شيعة، ستروا البنت الأزيدية حتى تعطي ثوبها بالعباءة العراقية اللي هي رمز كبير عندنا في العراق. يعني
وطبعا هذه العباءة اللي هي تشكل هذا المواطن العراقي، كان هو المدافع عن هذه الفئة من السبايا اللي هني كانوا سبايا الحقيقة.
ولذلك استغادة، إذا تتذكرين أنه في هذه اللحظة عندما وضعت العباءة العراقية سترا وتخلع خلفه البنت الأزيدية، هنا انكسرت داعش وانهزمت داعش، طبعا عبر شخصية الأمير اللي في المسرحية. فجاء الأداء من بعد هذه اللحظة منكسرا. وكنت كل مرة أقول للممثل أنت بهذه اللحظة تعلن عن هزيمة داعش، لم تهزمها المدافع ولا القوات ولا العسكر، هزمتها هذه الإرادة عند الناس أن يدافعوا عن بعضهم ويستروا بنت يزيدية بهذه اللحظة.
سأختم عن وين رايحين. أنا حسيت غير هالعبثية هاي اللي حكينا عنها والفيديوهات اللي رفعت من وتيرة الأحداث، إنه هذه الدعوة للتغيير، هذا الطلب بأنه يكون في إرادة وأمل بانتصار. لما بيصيروا يقولوا لازم نوصل.
والفكرة الأهم أنا اللي أكدت عليها، عندما قرروا أنه لازم يصلون، الأم بفطرتها البسيطة قالت لكن لا نملك سائق. على اعتبار السائق مشى مع الدواعش وغيب يعني. وحتى هذا في قصد إيه، أنا غيبته لم أقتله لم غيبته يعني. فلما قالت السيدة الأم لكن من السائق؟ رد عليها الشاب هذا الذي أصيب بسبب الحروب بمرض السرطان وأتى بالتماثيل معه حتى يحاكيها لأنه يريد العزلة.
ونقول أصيب بالسرطان بسبب إشعاعات الحروب.
قالها نعم حتى هذا هو ورايح للعزلة وماخذ معاه تماثيل اللي هي الأم والأبو والحبيبته حتى يحكي معاه حتى لا ينسى الحكي، يعني راح يعيش في عزلة ينتظر الموت. فقال لها هذا الشاب، قالها لا لا نريد سائقا، يكفي ننتظر سائقا يقول لنا وين رايحين.
الختام مع محمود درويش.
محمود درويش يقول لا شيء يعجبني، يقول السائق العصبي ها قد وصلنا إلى محطتنا الأخيرة فاستعدوا للنزول. فيصرخون، أنا هنا عملت مونتاج بعد كلمة يصرخون أخذت فيديو لشاب فلسطيني يقول دخيل الله خلصونا من الحرب. فأرجع لي محمود درويش يقول أما أنا أنزلني هنا، أنا أيضا لا شيء يعجبني لأني تعبت من السفر.
طبعا كان في تفاعل كبير بهذا العمل في أيام قرطاج المسرحية في تونس. ماذا حين عرضته بسؤال أخير دكتور حيدر في بغداد؟
طبعا هذا العرض لقى نجاح كبير ومؤثر وتفاعل لا أستطيع أن أصفه بكلمات طيلة الخمسة أيام اللي عرضناها في بغداد. وأنا في توجهي بصراحة في عروض المسرحية أنا أتوجه كما في التايتل الأول اللي شفتيه فرقة المسرحيين العراقيين، مسرح لكل الناس. أنا أسعى في عروض المسرحية لا أقدم مسرح نخبوي ولا أكاديمي، وأنا سعيد بالمناسبة أقول هذا القول الأخير وهذا سعادتي وقلت في التايتل عزيزي المشاهد المشارك مشاهد المشارك أنت الجائزة التي عملنا من أجلها. أنا في كل عروضي لا أشترك في عروض المسابقات الرسمية لأنني أبتعدها عن هذا التقييم وعن هذه القصة، أذهب إلى أن أقدم عروض المسرحية للناس لأنهم جائزتي. في بغداد حقق العرض شيء مبهر لأنه يتحدث عن الوجع وعن الألم، وكانت فكرتي أنا اللي أحملها من 25 سنة وأخذت فيها الماجستير والدكتوراه ونظرت فيها وعمل فيها، إن المسرح الشعبي هو مسرح لكل الناس وهو الذي سيبقى وهو الذي سيحاكي حقيقة الناس.
يمكن سيدفعني بس معلش مع أنه قلنا أخيرا من موقعك كمان كمسؤول، مسرح العراقي اليوم عائد بقوة وعادة المهرجانات، من الخارج يأتون اليوم، في نفس جديد اليوم.
يا سيدتي هذا هو العراق، كل من فيه حفيد نبي كما يقول شاعر عبد الرزاق عبد الواحد. العراق عمق يعني عمق كبير، عمق تاريخي، ثروة بشرية كبيرة فيه المبدعين والمثقفين والمبتكرين، وبالتالي مسرح هو الحياة الأخرى التي نبغيها والتي نريدها، والمواطن العراقي لم يعش الحياة التي يريدها، فبالتالي المسرح يمكن هو الصورة الأخرى وهو الواجهة الأخرى التي يجد فيها العراقي المسرح أقصد حياته التي يريد أن يسطرها أو يريد أن يصنعها. فنحن نصنع حياتنا الأخرى على خشبة المسرح.
شكرا جزيلا دكتور حيدر منعثر، اليوم كتير سررنا بالحديث عن وين رايحين وعلى أمل لقاءات بأعمال أخرى.
إن شاء الله نشوفكم في بغداد وتغطوا العمل من داخل بغداد العاصمة بغداد. وشكرا جدا 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 لمونتي كارلو ولك سيدتي والأصدقاء في الاستوديو.
فيصرخون نريد ما بعد المحطة فانطلق، أما أنا فأقول أنزلني هنا، أنا مثلهم لا شيء يعجبني ولكني تعبت من السفر. لا شيء يعجبني يقول مسافر في الباص، لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال، أريد أن أبكي. يقول السائق انتظر الوصول إلى المحطة وابكي وحدك ما استطعت. تقول سيدة أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، دللت ابني على قبري فأعجبه ونام ولم يودعني. يقول الجامعي ولا أنا لا شيء يعجبني، درست الأركيولوجيا دون أن أجد الهوية في الحجارة، هل أنا حقا أنا؟ ويقول جندي: أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، أحاصر دائما شبحا يحاصرني. يقول السائق العصبي: ها نحن اقتربنا من محطتنا الأخيرة، فاستعدوا للنزول. فيصرخون: نريد ما بعد المحطة، فانطلق. أما أنا فأقول: أنزلني هنا، أنا مثلهم، لا شيء يعجبني، ولكني تعبت من السفر.
نتابع التعرف على بعض فعاليات أيام قرطاج المسرحية وهي عديدة، إحداها ندوة فكرية هامة وزعت على مدى 3 أيام، شارك فيها مخرجون ومتخصصون في علوم المسرح والاجتماع والنفس، حملت عنوانا كبيرا: المسرح والإبادة والمقاومة نحو أفق إنسي جديد. من المشاركات فيها الدكتورة نجوى قندقشي، توقفت ورقتها عند سرديات الجسد المقاوم والجماليات الأدائية المستترة، كما أدارت ندوة المسرح والمقاومة في أفق فلسطيني. للإطلاع أكثر أترك الشرح للمخرجة الممثلة والأكاديمية الأردنية السورية.
أهلا وسهلا فيك دكتورة نجوى قندقجي.
أهلا وسهلا غادة، شكرا للفرصة الحلوة.
الندوة الفكرية اللي شاركتي فيها حضرتك عنوانها جدا هام: واقع الأمر الذي يعيشه كثير من، مش فقط الشعوب العربية، أي شخص هو يحلم بمقاومة أو يحلم بتحقيق أمال لابد أنه تدخل في إطارة يعني. ولكن طبعا كان هون الندوة مركزة على المسرح، الإبادة والمقاومة، فكيف كانت الورقة اللي قدمتيها؟
هلأ الحقيقة هني لو عندما طلعني العنوان لم أتردد في اختيار موضوعة الجسد. بعد حرب غزة كان أكثر ما يؤلمنا تلك المناظر التي تحدث للجسد، الجسد يفعل به، أثر الحرب تظهر عليه، تشويه والموت، وحتى أنه أصبح يعني يقاوم الفناء بالمعنى الفعلي. هناك أجساد تختفي في غزة تماما، لم يعد لها وجود، لم يجدوها. هذا الألم الحقيقة أنا قلت كيف نستطيع أن ننقل هذا على خشبة المسرح، ولذلك اخترت كيف نسعى إلى جسد مقاوم يستطيع أن يبني سرديته الخاصة، حكايته الخاصة على خشبة المسرح. ووضعت كلمة الجماليات المستترة لأننا لا نستطيع أن نقدمه ضمن القوالب الجمالية الاعتيادية أو التقليدية، ربما يجب أن نبحث عن طرق جديدة، لأن الواقع الآن مع وسائل التواصل المتطورة والمباشر نرى كل شيء على أرض الواقع ما يحصل. المسرح بحاجة لتقنيات مختلفة. ما هي هذه التقنيات؟ دائما نحن نطرح تساؤلات أو محاور يمكن أن نتجادل عليها أو ننقضها أو نطورها أو نضيف عليها. بهذا الإطار حاولت أن أبحث في موضوعة الجسد، لما يتعرض له وهو مقاوم بالتأكيد، وكيف يمكن أن نجسده على خشبة المسرح.
وأعتقد أستاذة نجوى الكثير من عوامل الموت المتعددة اللي مرت فيها حتى المنطقة، يعني عم نقول مثلا صحيح أخذنا المقاوم، بس أنت كمان كيف تقاوم مثلا هروب، كيف تقاوم خوف، كيف تقاوم الكثير من الأمور اليومية اللي نعيشها. فهل أيضا هذه العناصر، هذه العناوين ممكن أن تتجسد كلها على المسرح بطرق مختلفة، ولا ممكن يكون في عنوان واحد ممكن يجسد كل هالأشياء؟
لا لا أكيد. هلأش لاحظ أنت الشيء اللي عم تحكيه هاد كمان هي أفعال جسدية، يعني المشاعر. مثلا أنا تناولت ثنائية الجسد والروح، والروح هي كامنة بالجسد والجسد هو مترجم أو حامل الروح، خلينا نقول، أو قرين الروح المادي، خلينا نقول. إما الجسد يقوم بالفعل أو الروح تتمدد داخل الجسد ثم تخرج على شكل انفعالات وأحاسيس وهواجس وجميع ما تكلمت عنه، ممكن الخوف أو ما يواجهه الجسد، يعني هو أساسي في هذه الحاجة. أصلاً فن الأداء هو الحضور الجسدي، تحركينه حتى الثبات هو نوع من الحركة، هو أداء جسدي. جميع الأفعال التي تحدثت عنها بالتأكيد تحتاج ما نسميه المسرحة. وما هي المسرحة؟ هي اختيار شكل مناسب للخشبة لشروطها وعناصرها. إذا جميع الفعل الإنساني أكيد عندما نحمله أو ننقله إلى الخشبة يتعرض لمجموعة من التغيرات ومن التقنيات والآليات بما يتناسب أن يكون لغة مسرحية.
هل لاحظتي دكتورة نجوى يعني هذا الشعار اللي اليوم على مدى 3 أيام جرت ندوة تحت هذا العنوان الكبير اللي تحدثنا عنه، طبعا المشاركون كل واحد اختار موضوعه، تلاحظين اليوم المسرح يحتاج إلى لغة شوي مختلفة عن المسرح الماضي، بمعنى تعمقت الآلام بشكل أنه ما بقى نحن قادرين نقدمها حتى بالطرق المألوفة.
جدا صحيح هذا الكلام، وهذا أنا الحقيقة تطرقت له، أنه نحن أمام وضع طارئ جدا، والطارئ الحالة الطارئة دائما تهز المرجعيات، تهز الثوابت، وبتقول أنه ما عاد نقدر نحن نعبر على شيء بهذا العمق يضرب في وجداننا ومؤلم بهالطريقة أن نستطيع أن نعبر عنه بطريقة اعتيادية أو سابقة أو مألوفة. أنا طرحت إحدى التطلعات، أول شيء يجب أن نسعى إلى التحرر من الإنغلاق الجسدي، يجب أن نطلق الجسد، يجب أن لا نخاف به. يعني أنت بتتخيل شو تعرض له الجسد، يعني جردوه من كل قدسية، صار في ابتذال حتى في الموت، جردوه من هذا الشيء اللي كان فيه المعنى، اللي عم بيجردوه من المعنى، عرفتي؟ وهذا اللي نحن عم نقاوم، نحن عم نقاوم فناء المعنى. إذن علينا أن نبحث عن أساليب جديدة، ربما عن طريق التحرر، عن طريق التمسك بالجماليات العالية والراقية، وأهمهم أن نذهب إلى اللغة الشعرية، ربما إلى الاستعارة، إلى السيميولوجيا، وليس إلى المباشرة، لأنه بالمباشرة الواقع سيغلبنا حتما. لا يمكن أن نعبر بشكل مباشر عن ألم طفل أو ألم أم ثكلة فقدت أولادها أو أحد فقد كل عائلة، لا يمكن. ولكن ربما بالشعر، بالفلسفة، بالرمزية، بالاستعارة، نستطيع أن نخلق لغة راقية ونحول جميع آليات التعبير، ليست حالة فيزيائية، نحن لسنا بالفيزياء، ولكن حالة إدراك، حالة أحاسيس ومشاعر يجب أن نثيرها وأن نجدل منها، خلينا نقول، يعني نعمل نسيج لحتى تحكي حكايتنا اللي هي بطريقتنا طبعا. كمان
عادة نحن كتير معودين دائما العوامل النفسية هن اللي بيركزوا عليها، انه ماذا يعاني، كيف ممكن يعالجوا نفسيا من آثار جراح كبيرة، ولكن ما ذكرتيه أستاذة نجوى جدا رائع، كيف نتحرر، وهو أساسا عنوان كبير خصوصا عندما نكون محاصرين بهذا الكم من الأوجاع.
صحيح، يعني هلأ نحن المشكلة أننا نعاني في هذا التعبير الجسدي مستويين، المستوى اللي بنحمله من الموروثات والقيود الاجتماعية وحتى السياسية اللي بتقيد آليات التعبير، حتى يعني منعاني هذا بينعكس كمان على المستوى الثاني، هو المستوى الإبداعي. يعني إحنا الجسد بيحمل قيود، وحتى على خشبة المسرح وقت بده يعبر لازم نحن نستغل هاي الفرصة، أنه آن الأوان نعترف بالجسد كوجود، نتصالح معاه، نتآلف مع حدود جسدنا، مع جلدنا، مع اللحم اللي عم نملكه، عرفتي؟ نحن لحد الآن عنا خجل، ولذلك الاشتغال الجسدي جدا محدود في المسرح العربي بشكل عام. يعني أكيد في محاولات جميلة، وأنا يعني في ورقتي ذكرتها، طبعا هي ليست أساس لأنني لا أقوم بتحليل دراسة بانورامية، مش لكي لا أقع في هذا المطب، ولكن لا شك هناك تجارب ولكنها خجولة. يعني نحن ما زلنا الحركة الجسدية تمثل الثقافة الخاصة بكل بلد، ولذلك هي مختلفة وتعبر عنه، ولكن لسه لم نخرج بلغة فنية إبداعية تتشارك أو تصل إلى المستوى ضمن المشهد العالمي، لأن هناك لغة جسدية يعني إلى مفرداتها وهو متعارف عليها. يعني عندما نقول المسرح الفيزيائي هناك تعريف وشكل واضح، عندما نقول رقص وأنواعه أيضا، نحن عنا خلط بنعمله على طريقتنا، أنه بس بدنا نتحرك، بس كمان نتحرك بخجل، بس بنفس الوقت ممكن نقبل بمغنية مشهورة وممكن تكون مثيرة ونسمع على غنى، ما في كله متواطئ أنه نحن بنشوف هاي المغنية وفنانة كبيرة وممكن تعمل إغراء وكذا هيك، ولكن أنك تقدمي حالة جسدية حرة وحقيقية على المسرح ما زالت مخيفة، لأنها حقيقية، لأنها تلامس الحقيقة. أما أنه يضل الجسد للإغراء والإثارة بالسينما أو بأغاني بكذا، ما في مشكلة، ما حدا بيحكي عنه، بس إذا قدمتي ربما مشهد جريء على المسرح بتقوم الدنيا ما بتقعد.
لكن علينا بالتغيير
100%. نحن لدينا فرصة أن نغير، أن نسائل أدواتنا ومرجعياتنا ونبحث فعلا على لغة حداثية أو مستحدثة، خلينا نقول، لأنه لدينا فرصة، أننا لدينا موضوع كبير بده وقت. يعني حتى لسه موضوع غزة ما خلص، ولبنان يعني منذ وقت جدا قصير وقف إطلاق، بدنا وقت لحتى نوعى. نحن في صدمة وذهول، وأنا أقول لك حتى إذا بتلاحظي بالكلمات المؤتمر ما بتتخيلي قديش كلمة مساءلة مساءلة، بكل ورقة في مساءلة، فعلا نحن في مساءلة، لأنه عم بيصير شيء ما عم نقدر نحن نمسكه لا بالكلمات ولا كذا، بتلاقينا انفعاليين كذا، بس بقول لازم يصير هذا الشيء، لازم هذا يصير. ومن إحدى الأفكار اللي طرحتها كمان الجرأة الجارحة، هناك من قال أن الفن إن لم يكن صادما فهو ليس بفن، يجب أن ندخل المساحات المظلمة ونضيئها ونضيئها بجرأة.
نتمنى ذلك من خلال الندوات اللي عقدت في أيام قرطاج المسرحية، ربما تكون خطوات أولى من أجل تغيير، من أجل أيضا استيعاب هذا التغيير الكبير الذي عم نعيشه. الدكتورة نجوى قندقجي، وهي باحثة أكاديمية ممثلة ومخرجة، شكرا جزيلا لحضرتك.
شكرا، شكرا غادة على هذا اللقاء اللطيف.
في ختام هذه الرسالة المخصصة لأيام قرطاج المسرحية في دورتها 25، الشكر لضيفينا المخرجين الفنانين نجوى قندقجي وحيدر منعثر، والشكر لمن تابعنا عبر مونتي كارلو الدولية. لكم أطيب تحيات غادة الخليل.